بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الزمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. سبق لنا الكلام عن المثل، وهو تقريب شيء إما محسوس أو غير محسوس لكنه غير واضح في الأذهان، تشبيهه بشيء معروف حتى يتضح ذلك الأمر. والله سبحانه وتعالى ذكر مثلا في هذا السياق، بعده ذكر مثلا: ولقد ضربنا للناس، هذا عام للمؤمن والكافر، المؤمن يزيد إيمانا والكافر إما أن يهتدي به أو يكون حجة عليه، في هذا القرآن من كل مثل، أي يحتاج إليه المخاطبون أو المكلفون، أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال يضرب الأمثال. لما طعن الكفار في القرآن وقالوا فيه ذكر البعوض والذباب ونحو ذلك، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل، بعوضة فما فوقها، يعني بعوضة الذباب وهكذا النحل وهكذا، يعني مهما صبر فالله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا. البعوضة ضربت مثلا في ماذا؟ يعني قرب شيء بذكر البعوضة، ها، الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فالأمثلة تقرب، يعني لو قيل لك الدنيا زهيدة وحقيرة وما لها قيمة وكذا، أي مبلغ هذا الكلام ولا الحديث؟ الحديث أبلغ، جناح بعوضة. فهذه فائدة الأمثال، تقرب الأمور التي يعني لا يتصورها الإنسان تصورا تاما فتتضح. يقال محمد كالأسد، يعني في الشجاعة، لو قيل محمد شجاع تفهم، لكن ليس كقول القائل كالأسد، هذا تأكيد إيضاح تقوية لهذا المعنى. لعلهم يتذكرون، يتذكرون هذه الأمثال فينتفعون بها. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال لأنه جل وعلا يحب العذر، هذا أولا. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إلي العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. الله سبحانه وتعالى يحب العذر، والأمثلة توضح الأمور وتبينها وتؤكدها. الأمر الثاني أنه رحيم، أنه أرحم الراحمين تبارك وتعالى، فقبل أن يعذب الشخص ينذره إنذارا بالغا حتى لا يبقى له أي عذر. الله سبحانه وتعالى أمر ونهى وحذر وقص القصص، ضرب الأمثال، فلا يبقى لأحد عذر، لا من قريب ولا من بعيد، تقوم عليه الحجة كاملة، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. لعلهم يتذكرون، مع أنه سبحانه وتعالى غني عنهم، مع أنه يكفي في كل باب أمر واحد أو نهي واحد، يكفي الربا، لو جاءت آية في النهي الربا كفى، أو حديث كفى، الزنا كذلك، القتل كذلك، كل الأشياء المحرمة يكفي نهي واحد في كل باب، ولو الواجبات يكفي أمر واحد تقوم بالحجة. ولكن الله سبحانه وتعالى كرر الآيات، كم أمر بالصلاة كثير، كم أمر بالصبر أكثر من 100 آية في الصبر، كم آية في التوكل، كم آية في الخوف، كم آية في الرجاء، كم آية في بر الوالدين، في صلاة الأرحام، يعني كثير، فيها ترغيب، فيها نهي، فيها أمر، فيها تأكيد، فيها أمثلة، فيها وعيد، لأنه سبحانه وتعالى يحب العذر، ولأنه رحيم بعباده تبارك وتعالى. قرآنا عربيا، وذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى جعله عربيا لأن اللغة العربية هي أبلغ وأفصح وأكمل اللغات، لأن الإعجاز في القرآن في البيان، بخلاف آيات الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام كانت في غير البلاغة، موسى عليه السلام كانت في العصا واليد ونحو ذلك، وعيسى عليه السلام فيما يتعلق بالطب كان يمرئ الأكمه والأبرص يحيي الموتى بإذن الله. فكل نبي له آية تناسب قومه. العرب هم الفصحاء بل أفصح الناس، وهم أصحاب الفصاحة والشعر والنثر والبيان والخطاب والبلاغة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغتهم ويتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة، معناه يتكلمون بنفس الكلام وعجزوا. والسورة لم تقيد لا بطويلة ولا بقصيرة، مطلقة. قل فاتوا بسورة من مثله، أي سورة حتى لو بقدر الكوثر، ولكنهم عجزوا. الله سبحانه وتعالى أخبرهم أنهم لن يستطيعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هل عدم الفعل لأنهم عاجزون عن الاتيان بمثله، أو لأن الله صرفهم عن الاتيان بمثله؟ يسمون هذا القول يسمونه الصرفة، عجزوا بسبب الصرفة. أي ما أرجح؟ هذان قولان. هل نرجح الأول عاجزوا عجزا حقيقيا أنهم لا يستطيعون، أو لأن الله صرفهم عن الاتيان بمثله؟ عبد الرحمن، لا يستطيعون. إذا قول بالصرفة قول باطل، ما نقول ضعيف، نقول قول باطل. الله سبحانه وتعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل لأجل اللفظ فقط ولا لأجل المعنى؟ يقول للجميع المعاني أيضا، في الإخبار عن الجنة، إخبار عن النار، إخبار عن المغيبات السابقة، ففيه من علم الغيب أشياء كثير، سواء في السابق أو في اللاحق. غيوب، علم الغيوب، الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، ففيه من الغيوب شيء عظيم يعلمها البشر. فمن أين جاءت هذه الغيوب؟ من الله سبحانه وتعالى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى علم الغيوب. إذن فيه إعجاز من ناحية المعنى وفيه إعجاز من ناحية اللفظ، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبداً، ولذلك لم يحاولوا أصلاً. الذي حاول سفيه مسيلم الكذاب، ولذلك صار ما يعرف إلا بهذا الوصف الكذاب، صار ضحوكة للناس لما جاء بعض الترهات المعروفة، الفيل والضفدع والأشياء هذه، يعني أشياء يسخر منها. لكن العرب لأنهم عقلاء، لهم قريش عندهم يعني عقول ويحترمون أنفسهم كذا، من ناحية أنه لا يحب أن يسخر منه، لم يحاولوا، ما جاءوا ولا بآية واحدة، أنهم يعرفون أنه لا يستطيعون يأتوا مثله أبدا. الله سبحانه وتعالى جعله معجزا. لماذا؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، الله سبحانه وتعالى ختم به النبيين وجعل كتابه معجزة ظاهرة لكل من يأتي بعده إلى قيام الساعة إلى أن يرفع القرآن. لكن آيات الأنبياء تذهب معهم، تأتي يأتون بها ثم تزول، إذا ماتوا ذهبت وانتهت. فالناس يؤمنون بتصديق الأخبار عن الآيات التي جاءوا بها، لكن من آية محمد عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل مستمرة دائمة إلى قيام الساعة، إلى يعني قرب قيام الساعة، إلى أن يرفع القرآن. كل من قرأ القرآن فإنه يعلم علم يقين أنه كلام الله عز وجل، وأنه يختلف عن كلام البشر. قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني ليس فيه اعوجاج. الاعوجاج إما أن يكون كذب الأخبار، أو يكون ظلما في الأوامر والنواهي، أو تناقض في الأخبار التي في القرآن. الله سبحانه وتعالى نزه كتابه عن هذه الصفات، وقال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف أو تناقض أو شيء يخالف الحكمة. حكيم، تنزيل حكيم الخبير جل وعلا. أما ما ظاهره التعارض فالله سبحانه وتعالى جعل ابتلاء امتحانا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى جعل القرآن كله محكما لكنه شاء سبحانه يجعل بعضه محكما وهذا هو الأكثر وبعضه متشابها. هو قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات بدأ بهم أي واضحات دلالتهن واضحة، مثل وأقيم الصلاة، مثل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، مثل لا تقربوا الزنا، آيات كثيرة واضحة محكمة ليس فيها خلاف في دلالتها. من آيات المحكمات هن أم الكتاب، يعني هن أكثره، هن أم الكتاب أكثره، وهن الذي يرجع إليهن المتشابه، وأخر متشابهات. طيب ما الحكمة؟ بينا سبحانه وتعالى وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، ليس لطلب الحق، لا، لو كان لطلب الحق لهداهم الله، لكن للفتنة، لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يريدون أن يؤولوا هذا المتشابه بغير ما يوافق المحكم لإضلال الناس، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. اختلف العلماء في هل يوقف على لفظ الجلالة ويكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله تم المعنى والراسخون يعني لا يعلمون لكنهم يؤمنون، أم أنه يوصل. والفصل في هذه المسألة التفصيل، نقول إن أردنا بالتأويل هو الوقوع فنقف على لفظ الجلالة، لأن التأويل وهو الوقوع لا يعلم إلا الله، لأن التأويل يأتي بمعنيين، يأتي بمعنيين أو ثلاثة لكن يهمنا المعنيين. المعنى الأول في التأويل هو التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله تأويل قول الله تعالى كذا ثم يفسر. المعنى الثاني الوقوع، قال عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي وقوعه إذا قامت القيامة، هذا وتأويل القرآن، كما في قوله تعالى قصة يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني لما وقعت. إذن التأويل على هذا المعنى هو حقيقة ما أخبر الله به عن الجنة والنار والقيامة والصراط والميزان. هل هذه يعرفها الناس؟ ما يعرف أحد، لا أحد يعرفها على حقيقته وكيف تقع إلا الله عز وجل، حتى علم الساعة يعلم إلا الله عز وجل. فهذا إذا أردنا بالتأويل هذا المعنى فنقف وجوبا وما يعلم تأويله إلا الله، وإذا أردنا المعنى الثاني وهو التفسير فنصل، لأن الراسخين في العلم يعرفون تفسير القرآن، لأنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيكون كله محكما. إذن وجود متشابه ابتلاء وامتحان، اختبار لمن في قلبه مرض. المؤمن حتى لو ما عرف التوجيه والجمع يقول آمنت بالله وما جعل الله والله أعلم بمراده، ولكني أؤمن أنه حق من عند الله لا يختلف ولا يتناقض. هذه عقيدة كل مؤمن راسخ في الإيمان، حتى لو لم يعرف كيف يجمع بين النصوص التي ظاهرة التعارض. وأما أهل العلم فإنهم يعرفون الجمع، فسر هذه وفسر هذه، يجمع بينهما كما كان ابن عباس يفعل، السلف الأئمة من التابعين واتباع التابعين إلى يومنا هذا، وهم يجمعون بين مظاهر التعارض في كتاب الله عز وجل. مثال واحد، يقول عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا نفي للسؤال. الآية الثانية وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب كيف نجمع شيخ خالد؟ جميل، نقول أحوال، هذا الجمع باختصار، هذه أحوال في يوم القيامة، هذا وجه، وجه صحيح، جمع وجه صحيح للجمع، في مواطن يسألون تقريعا وتبكيتا وفي مواطن لا يسألون، لأن جرمهم واضح محتاج سؤال، سود الوجوه وأمرهم ظاهر. فيه جمع ثاني، وجه ثاني للجمع، كله صحيح الأول والثاني. الوجه الثاني قال وقفوهم إن، يعني لا يسألوا عن ذنوب المجرمين، المجرمون السؤال الذي على حقيقته، مثل واحد متهم يسأل، يسأل القاضي فعلت كذا أم لا، إذا قال نعم أدين، وإذا أنكر الأصل السلامة، لأن القاضي لا يعرف هل هو فعل أم لا، وليس في شهود، ما في إلا سؤال المتهم. إذن هذا السؤال الحقيقي اللي على ظاهره هذا منفي، لأن الله سبحانه وتعالى علم الغيوب ويعلم سبحانه وتعالى أنهم مجرمون فلا يسألون على سبيل الاستعتاب ولا هم يستعتبون. أما السؤال المثبت فهو سؤال التقريع والتوبيخ، إذن هذا جمع صحيح، لا يسألون سؤال الحقيقي ويسألون على سبيل التبكيت والتقريع، كل هذه أوجه صحيحة في الجمع، فإذا جمعنا زال الإشكال، ما في تناقض، هذا يراد به شيء هذا يراد به شيء، وتجتمع الآيات ولا تختلف. كذلك الأحاديث، أحيانا الحديث تكون ظاهرة تعارض، كذلك العلماء يجمعون بينها. يقول ابن خزيمة رحمه الله ومعروف من أئمة الحديث، يقول: من زعم أن حديثين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارضان فليأتي إلي ووفق له بينهما. يعني تحدى أي واحد يقول عنده حديثان متعارضان فليأتي إلي ووفق بينهما. وهذا هو جمال العلم، يعني لو كان العلم القرآن والسنة يعني واضح تماما ما كان في راسخ في العلم، ولا كان في اجتهاد، ولا كان في بحث وكثر طلب وحفظ وتفاهم، لأن نقول يعني كل الناس يستوون. مش حكم الزنا حرام، مش حكم الربا حرام، قتل النفس بغير حق حرام، مش حكم الصلاة فرض ركن، الزكاة ركن، الصيام ركن، خلاص كل الناس يشتركون في العلم. وإذا ما في راسخون في العلم، ما في يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين هم تقيم درجات، ما في فوق كل ذي علم عليم، صار الناس كلهم على حد سواء في العلم، ما صار اجتهاد وطلب وبحث وتحري، لا كل الناس يقرؤون القرآن يفهمونه، ولا يكون فيه فرق بين المسلمين في العلم. الله سبحانه وتعالى يقول: فوق كل ذي علم عليم، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، يعني على اجتهاده وخطأ مغفور له، الله حكيم عليم سبحانه وتعالى. خذ مثال سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان بالإمكان أن تكتب ولا لا؟ كان مثل ما كتب القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كم يتكلم في اليوم الواحد؟ كم حديث؟ 10 20 30، يمكن 1 أو 2 أو 3 بالكثير، يعني قليلة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجديدة، يعني لأول مرة تنزل الوحي الجديد قليل، وعنده كتبة الوحي، الخلفاء الأربعة كلهم يكتبون الوحي، وغيرهم من الصحابة كثير، كان بالإمكان يقول اكتبوا هذا الحديث، اكتبوا الثاني، اكتبوا الثالث، تجمع الحديث في كتاب واحد، كم توقعون تجي من الحديث الصحيح اليوم لو جمعناها من كل كتب الحديث، كم يعني توقعون يعني عدد الحديث الصحيحة بدون التكرار، تكرار لا في المعنى ولا في السند، بعض العلماء يجعل السند حديثا والمتن واحد 10 أسانيد وقرأ 10 أحاديث، لا نريد المتون الصحيحة اللي ما فيها تكرار جديد، كم توقعون؟ أي بعض العلماء يقول 5، بعض 7، يعني تراوح من 5-7 كما تصل إلى 10,000 حديث، كثير منها قصار، كثير منها قصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم ويتكلم بكلام لو شاء أن يعد العاد لا أحصى. إذن ممكن تجمع بمجلد واحد 7,000 5,000 6,000 حديث في مجلد واحد، ما فيها سنيد ولا فيها أي شيء، وحديث واضح ما في صحيح وضعيف وحسن وكذا. إذن البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وغيره وغيره الأمل بالألاف، هذا كلهم ما لهم أي عمل إلا بس مجرد الفقه اللي يفهم الحديث ويشرح الحديث ويجمع بينه وكذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكتبوا عني، ينهي ينهاهم لا تكتبوا عني، وصارت الأحاديث متفرقة، صارت تروى بأسانيد، وصارت انتشرت في العالم الإسلامي، وصار الأئمة يرحلون إلى البلدان على الإبل، وبعضهم مشي على الأقدام، سنين طويلة يجمعون الأحاديث. كل هذا الله يريده سبحانه وتعالى لأجل الابتلاء والامتحان، وإلا صار الدين سهلا كل يعرفه، وليس فيه فرق بين عالم وآخر. ثم قال جل وعلا: القرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون، أي يتقون الله بالإيمان به وطاعته وترك معصيته. ثم ذكر الله عز وجل هذا المثل: قد ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. المتشاكسون هم الجماعة الشركاء اللي عندهم سوء في الخلق، سيئوا الأخلاق، هذا يأمر العبد بكذا، هذا يأمر بكذا، ولا أحد يطيع الثاني، هذا يقول له اذهب اشتر كذا، والثاني يقول لا اذهب بمكان فلاني، وهذا يقول افعل كذا، وهذا يقول افعل كذا. في مشاكسة، اختلاف مع سوء الخلق وعدم التطاوع بينهم. إذن هذا الأول، رجل فيه شركاء. الرجل هذا العبد، المثل المضروب لمملوك، هذا مملوك عبد لمجموعة من الشركاء سيء الأخلاق مختلفون في الأوامر، والعبد الثاني لرجل واحد ما في خلاف، ما في إلا واحد يأمره اذهب إلى كذا افعل كذا، فهو مرتاح، العبد الثاني في راحة أنه ما في اختلاف، يتلقى الأوامر من سيد واحد فينفذ بكل راحة وليس فيه يعني اختلاف. هل يستوون هذا مع هذا؟ هل يستويان مثلا؟ إذن هذا المثل عبداني، هذا له مثلا 3-4-5 أسياد مختلفون، والعبد الثاني له سيد واحد. فليقابل المثل هذا ظاهر الآن، لأن العرب وقت نزول القرآن عندهم العبيد والمماليك، يعرفون هذا من الواقع أن العبد اللي يملكه واحد مرتاح، العبد اللي يملكه شركاء في تعب، يمكن يضربه الأول يقول له رح أفعل كذا، ثم يقول الثاني لا تروح، وإذا راح ضربه الثاني، وإذا ما راح ضربه الأول، يكون في حسرة وفي مشاكل مع هؤلاء الأسياد. يقابله المثل ماذا؟ يقابله المشرك والمؤمن. المشرك يعبد آلهة متعددة وبينهما اختلاف، هذا يقول يرضي كذا، وهذا يقول يرضي كذا، وهذا كذا، والمؤمن يعبد إلها واحدا، يعبد الله وحده لا شريك له، فهو في راحة أن يتلقى الأوامر من الله وحده تبارك وتعالى، فيكون في سكينة وطمأنينة وفرحة والسرور. وذاك بين هذه الآلهة، هذا يقال يريد كذا وهذا يريد كذا، فلا يكون في راحة مع هؤلاء الآلهة. إذن هذا مثل واضح أن التوحيد راحة، التوحيد طمأنينة وسكينة وراحة، والشرك هم وغم واختلاف وتشاكس، نسأل الله العافية. فإذا هذا حال المؤمن أنه في نعيم في عبادته لربه عز وجل، يأمره بما يشاء وينفذ أمره، والله رحيم في أوامره سبحانه وتعالى ورحيم بعباده. هل يستويان مثلا؟ الجواب محذوف للعلم به، الجواب لا يستويان، ما في عاقل يقول يستويان. الحمد لله، حمد الله نفسه تبارك وتعالى، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني مع وضوح هذه الأمور أكثر الناس لا يعلم، لأنه مشرك ويعبد آلهة متعددة، لو علم هذا المثل وعقله لما عبد غير الله عز وجل. ثم توعد وخوف بلقائه تبارك وتعالى، قال إنك ميت أي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنهم ميتون. لو كان أحد يعيش يستمر بالعيش لكان أولاهم من محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا مات سيد ولدي آدم وهو أحب الخلق إلى الله، فهل يمكن أن يخلد أحد؟ الجواب لا، لا يمكن يخلد أحد بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنك ميت، كما قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. الله سبحانه وتعالى حكم على العباد بالموت لا يبقى أحد. طيب الملائكة يشملهم النصوص العامة كل نفس، هل نقول ملائكة يعني نفس الملك له نفس ويدخل في العموم أم أن الملائكة لا يموتون؟ نقول مثلا فيه خلاف، لأن ورد في حديث ضعيف اختلف العلماء في موت الملائكة، لكن يقول ابن تيمية رحمه الله والملائكة يموتون في قول جمهور أهل العلم، يعني حديث ضعيف لكن جمهور أهل العلم على أن الملائكة يموتون ولا يبقى إلا الله عز وجل، لكن بالنسبة للجنة وما فيها من حور العين هؤلاء مستثنون، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. استثنى الله سبحانه وتعالى بعض الخلق من الموت، قال العلماء هم من خلق للخلود كالحور العين والولدان المخلدين، هؤلاء لا يموتون إن الله عز وجل خلقهم للبقاء. الشهداء ميتون، ماتوا الموتى الأولى في القتل، لكنهم أحياء حياة برزخ. الكلام على الحياة الدنيا، إنك ميت يعني ستموت حتما، وقد مات عليه الصلاة والسلام ولن يبقى أحد بعده، قال جل وعلا أفإن مت فهم الخالدون، يعني استفهام إنكاري، كل نفس ذائقة الموت، يعني هذا فيه نعي، يعني أنت نعيت إليك نفسك. يعني الواحد الآن صلى الله عليه وسلم لو حكم عليه بالقصاص ولا يدري متى التنفيذ ماذا يكون حاله، في خوف عظيم يترقب كل يوم أن يؤخذ للتنفيذ لأنه انتهى الأمر، يعني حكم عليه بالموت. طيب أنت، أنا وأنت والناس كلهم محكوم عليه بالموت ولا لا؟ محكوم عليه بالموت، ونحن نعلم ذلك، ولكن فيه الأمل، طول الأمل والغفوة والغفلة وقسوة القلب تعلق بالدنيا، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن وضع الأمل في النفوس، حب الدنيا، حب طول الأمل لا يزال، ويقول عليه الصلاة والسلام كما صحيح البخاري لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، الحرص على المال والحرص على العمر، سنحب الحياة خلقة طبيعة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كراهية الموت، فكلنا يكره الموت، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كره طبيعي ما يلام عليه الإنسان. فالذي يلام عليه هو أن يكره لقاء الله لسوء عمله، يكره لقاء من كره لقاء الله، يعني عند الموت كره الله لقاءه، من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، هذا المحمود والمذموم. أما في حال الصحة فإن إنسان لا يلام على كراهية الموت، لأن هذه فطرة في بني آدم، فطرة من الله سبحانه وتعالى على حب الحياة، ولذلك جعل لهم دارا لا موت فيها، لأن هذا يناسب فطرته. فالإنسان مفطور على حب الحياة ما يمل، لو عاش 100 سنة 200 ألف 2000 مليون سنة ما يمل، مع أنه في دار النكد، فكيف بدار النعيم؟ وذلك الله سبحانه وتعالى جعل من النعيم الخلود، لأنه يناسب فطرة بني آدم. ولا يمكن واحد يفكر يقول طيب أهل الجنة إذا عاشوا مليون سنة، عاشوا مليار سنة، مليارات السنين ما يملون؟ ما إلى متى؟ ما يملون، ما يمل مهما عاشوا، بالعكس يزداد نعيمهم ويزداد فرحهم وحبهم للجنة، لا يبغوا خالدين فيها، لا يبغون عنها حولا. فهذه فطرة، ما يمل الإنسان أبدا من الحياة. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، جعل هذه الفطرة في بني آدم، وجعل لهم دارا فيها ما يناسبهم من كل جهة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، من ضمن ما تشتهيه الأنفس الخلود. وذلك إذا ذبح الموت على السور كما جاء في الحديث الصحيحين يزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، فرحوا بالخلود، وقال يا الجنة خلود فلا موت، فيزدادون فرحا إلى فرحهم، صلى الله عليه وسلم. إذا أنت محكوم عليك بالموت فلابد أن تذكر الموت، يعني تحاول ما استطعت أنك تستحضر الموت، إذا جيت تنام تقول يمكن هذه آخر نومة، كم من إنسان نام ولم يقم، إذا سافرت تقول يمكن سلع الحادث في الطريق، ومتحدث نفسك بالموت حتى تستعد للقاء الله تبارك وتعالى. لكن الواقع اليوم تجد إنسان يطلق العنان للأمل، ما يتخيل بيموت أبدا. واحد يسافر أي سفر، بالسيارة ولا بالطائرة ولا شيء، هل يتوقع أن يموت في السفر؟ أبدا. مخطط 100% أنه بيصل البلد الفلاني، يفعل كذا وكذا، ويرجع في اليوم الفلاني، يعني تخطيط كأنه ضامن أنه بيسوي كل ما في باله، وما درى أن الموت ينتظره في الطريق، لكنه غافل، ما استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فالموت يأتي بغتة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قل يا رسول الله من أكيس الناس، يعني أعقل الناس، قال من؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. وفي الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي، أكثروا من ذكري هاذم اللذات، بالذال، هاذم بالذال يعني قاطع، وضبطت بالدال من الهدم، يهدم لذات الحياة بالموت، كلها صحيحة، لكن الرواية الأشهر بالذال، هاذم اللذات. إذن لابد، يجب على، وجوبا على المؤمن أن يتذكر الموت ولو في بعض الأحيان، أن يستعد له، حاسب نفسه، هل عنده ديون، عليه ديون، عليه حقوق، هل مقصر في الصلاة، هل عنده كذا كذا، يحاول أنه يصلح ما أفسد ويستحضر التوبة واستعداد لقاء الله عز وجل. إنك ميت وإنهم ميتون، لا يبقى أحد، الكل سيموت مهما طال به العمر. ثم إنكم يوم القيامة، القيامة سمي بهذا الاسم لماذا؟ القيامة للقيام من القبور. سؤال يطرأ على ذهن بعض الناس، يقول كيف البعث؟ هل هم ينبتون كما ينبت البقل، يعني ينزل المطر تنبت الأجساد ثم يخرجون، هل ينبتون هم داخل القبر وممدد في القبر حتى يتم جسده ثم ينشق القبر ويخرج إذا القبور بعثرت، أم أنه ينبت يعني يخرج مثل النبات من الأرض ينبت إلى أعلى حتى إذا تم جسده يتم 60 ذراعا ولا كما في الدنيا؟ كما في الدنيا، صحيح. حديث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. طيب عليه ثياب ولا ما عليه ثياب؟ ها؟ لا عليه ثياب. عليه ثياب. عليه ثياب. وش الثياب هذه؟ التي مات فيها. حديث رواه أبو داود سند صحيح، حديث سعيد الخدري رضي الله عنه، لما حضرت الوفاة، الصحابة يستحضرون الحديث يعملون بها، لما حضرت الوفاة دعا بثوبين جديدين فلبسهما عند الموت، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها. اترك الكفن، الكفن يروح، لكن يبعث في ثيابه، هذا تأكيد حديث جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، على ما مات عليه بجسده وثيابه وكل شيء، يبعث في نفس المكان الذي دفن فيه، بنفس الثياب اللي مات فيها، بنفس الحالة التي مات عليها. إنسان مات ساجد يبعث ساجد، إنسان مات وقام يصلي يبعث قائم، إنسان مات وشهيد يبعث جرحه يثعب دما كما مات، ثم تتغير الأجساد بعد ذلك، لكن يبعثون كما مات، فيهم الصغير والكبير، والمرأة اللي ترضع تبعث ترضع، والحامل تبعث حامل. وهذا معنى قوله عز وجل يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يجعل ولدان شيبة، لو ما في ولدان كيف يكون هذا؟ يكون كأنه يعني تمثيل فقط وليس على الحقيقة، يعني يوم شديد لو كان فيه ولدان لجعلهم شيبة، هذا خلاف الظاهر. كذلك لو كان فيه نساء حمل لأسقطت حملها. هذا يعني تأويل صرف لللفظ عن ظاهره، لكن إذا عرفنا الحديث جمعناها وأنه يبعث على ما مات عليه، نقول تبعث المرأة الحامل حامل، تبعث المرضع المرضع، والصغير صغير، والكبير كبير، وهكذا. ثم ينفخ في الصور بعد البعث اللي هي نفخة الفزع، ثم بعد ذلك تحصل الأحوال التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه من زلزلة الأرض ودك الجبال وتفجير وتسيير وتفجير تسيير البحار وتسقط الكواكب وانشقاق السماء وغير ذلك مما ذكر الله. في هذه النفخة، في نفخة الفزع، يحصل ما أخبر الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لأنه في أول البعث، أول ما يبعث الناس يبعثون على نفس هذه الأرض بالثياب اللي ماتوا فيها وبالحالة اللي ماتوا عليها، ويبقون ما شاء الله مدة طويلة على هذه الحالة. ثم بعد ذلك نفخة الفزع، ويبدأ التغيير في هذا الكون العلوي والسفلي. وهنا هذه زلزلة الساعة، زلزلة الأرض ودك الجبال وتسجير البحار إلى غير ذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فيه مرأة ترضع أو نساء يرضعن تذهل. ثم قال مرضعة، لماذا لم يقل مرضع؟ لأنه دائما الفقهاء يقولون الحامل والمرضع في باب الصيام، الحامل والمرضع. شو الفرق بين المرضع والمرضعة؟ المرضعة يعني التي تباشر الرضاعة، والمرضع وصف عام، يعني في زمن الرضاعة سواء كانت ترضع تباشر أم لا يصدق عليها أنها مرضع، الحامل والمرضع. لكن الآية فيها يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني تذهل عن ولدها وهي في حال الإرضاع من شدة الهول. ثم إنكم يوم القيامة، إذن هذا السبب الأول. نرجع لمسألة الأولى، هل يقومون من القبور؟ كيف يقومون؟ إلى أعلى ولا تحت الأرض؟ أيوة. إذن نقول نأخذ بظاهر النصوص الحديث، فينبتون كما ينبت البقل. البقل، ما البقل؟ البقوليات. لماذا ذكرت ولم يقل كالزرع أو كالشجر؟ أي لأنها سريعة، أنا سريعة النبات، سريعة النبات كل يوم. أي هذا بعدين عند الزلزلة، مثل ما قلنا يبعثون كما ماتوا، كما ماتوا، ثم ينفخ في الصور نفخة الفزع اللي فيها الزلزلة وفيها ما أخبر الله سبحانه وتعالى، ثم يكون عراة في ذلك الوقت إذا حشروا، لأنهم إذا بعثوا يكون متفرقين في الأرض هنا وهناك. ثم ينفخ نفخة الفزع فيحشرون. إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة، لكن ما قال مبعوثون، لاحظ اللفظ: أيها الناس إنكم محشورون أو تحشرون إلى ربكم حفاة عراة، لكن يبعثون بالثياب ثم يحشرون، فرق بين البعث والحشر، ثم يحشرون عراة. لماذا؟ ليبين، ليظهر عز وجل فقرهم، وكما بدأنا أول خلق نعيده: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يعني يأتي فقيرا لا يملك شيئا، حتى أحوج شيء، أحوج ما يكون إليه ليس معه، ما في ألزم على الإنسان من ستر عورته، ومع ذلك يأتي عاريا وليس عليه نعال يتقي بها الأرض، يأتي حافيا عاريا غرلا، يعني جلده، الجلد اللي قطعت في الختان تعود، كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم بعد ذلك يكسى الخلائق. أول من يكسى من؟ إبراهيم إبراهيم عليه السلام. هل يصح أن نعلل لأنه ألقي في النار وأكلت النار ثيابه فالله كافأه على ذلك أنه أول من يكسى؟ يصح هذا التعليل ولا ما يصح؟ أنا أقول ما يصح، لأنه كيف نعتقد أن إبراهيم عليه السلام أكلت النار ثيابه صار عاريا في النار؟ هذا لا يليق، هذا فيه تنقص إبراهيم عليه السلام، ويبعد كل البعد أن الله سبحانه وتعالى الحي الستير أنه يجعل خليله يخرج من النار عاريا، هذا لو تصوره الإنسان لما قاله ولا يجوز أن يقوله، لا بالنسبة لله سوضا بالله عز وجل مع أوليائه، ولا من جهة إبراهيم عليه السلام، فإنه تنقص إبراهيم هذا في فضيحة أنه يخرج عاريا. لماذا؟ الله سبحانه قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، على إبراهيم وما حوله ما معه من ثياب ونحوها. فنقول الله أعلم هذه كرامة أو فضيلة أو منقبة لإبراهيم لأنه خليل الله. تعرفون الأنبياء عليهم السلام ينفرد أحدهم بفضيلة ليست الآخر، ولا يلزم أن يكون أفضل منه. موسى عليه السلام هو الكليم، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل منه، إبراهيم أفضل منه، مع أنه انفرد بهذا الوصف كليم الله. فما يلزم، قد يكون للمفضول فضيلة ليست عند الفاضل ولا يلزم أن يكون أفضل منه. إذا إبراهيم أول من يكسى فضيلة لإبراهيم عليه السلام، ولا يلزم أن يكون أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إنكم يوم القيامة، إذن هذا سبب القيام، عرفنا كيف يقومون كالزرع أو كالبقل. والثاني يوم يقوم الأشهاد، الأول يوم يقوم الناس رب العالمين، يوم القيامة لقيام الناس رب العالمين، الثاني لقيام الأشهاد، يوم يقوم ويوم يقوم الأشهاد الشهداء يعني. وكذلك في أشياء قيام العدل، يقوم العدل، في أشياء يعني أكثر معنى. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عند ربكم، كيف عند ربكم وهم في الأرض؟ يبعثون على الأرض، يحشرون على الأرض، كيف عند ربكم وهم في الأرض؟ لأن الله عز وجل يأتي لفصل القضاء، ولا يجوز أن نتخيل هذه الصفة كغيرها من الصفات نؤمن بها ونكل علم كيفيتها إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أخبر في أكثر من آية أنه يأتي لفصل القضاء، وجاء ربك، نص صريح، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وأشرقت الأرض بنور ربها. طيب أين الشمس؟ أنا راحت الشمس، كورت وألقيت في النار، لأن الشمس تكون قدر ميل قبل مجيء الله عز وجل، فإذا جاء الله فصل القضاء انتهت الشمس وبدأ الفصل، هذا الشمس تكون قريبة وقت القيامة، ينتظرون مجيء الرب عز وجل، بعد الحشر يحشرون ويقفون ينتظرون مجيء الرب عز وجل، فإذا جاء رب العزة والجلال جل وعلا انتهت الشمس وكورت وألقيت في النار، والقمر كذلك يلقى في النار أمام العابدين، يقال من كان يعبد الشمس فليتبعها، فيعرض الشمس ويتبعها عبادها وتلقى في النار ويلقون خلفها، وكذلك القمر والأوثان، انتهت الشمس تشرق الأرض بماذا؟ بنور الله تبارك وتعالى، وأشرقت الأرض بنور ربها، وضع الكتاب كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين والشهداء، الشهداء ملائكة أنبياء صالحون كثير، والشهداء وقضي بينهم بالحق، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هذا استدراك لذكر الشهداء، يعني لم يؤت بالشهداء لحاجة الله إليهم كقضاة الدنيا لا، لكن لإظهار العدل، إقامة الحجة وأكثر. وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة للشهود، لأنه لا تخفى عليه خافية، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم من الناس أنفسهم بأعمالهم. ولذلك أنت تقول في الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة للشروط، ولكن هذا من باب العدل، إظهار العدل، حتى لا يكون لأحد حجة أو يكون في نفسه أنه ما عمل وأنه كيف نسيه. يقول: كيف تعذبني ربنا ما عملت؟ يقال: هذا الكتاب مكتوب، وهذا الملك يشهد عليك، هذه جوارحك تشهد عليك. إذن ما يمكن أن يدخل أحد النار ويعتقد أنه مظلوم، يعترف. قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يعني هذه أحوال وأهوال عظيمة، صلى الله عليه عليها. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الاختصام يكون بين من ومن؟ بين أهل الشر والباطل. وقالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول: الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الآيات واضحة، الخصام بين أهل الشر، كل يلقي باللائمة على الآخر: أنت الذي أضللتني، أنت الذي خدعتني، أنت الذي كذا، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وخصام عظيم وحسرة لا ترتد، لأنه كان يحسن الظن بهذا المعبود ثم تبين أنه يتبرأ منه. كذلك الشيطان قل: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي. قال كذلك: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لكن المؤمنون لا، في سعادة فرحة سرور راحة، تبيض وجوههم، يقبل بعضهم على بعض، فرحين مستبشرين. وما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قل: ها أقرأ كتابي إن ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. فرح وسرور وغبطة، وبعض يهني بعضا، والخصام والحسرة على الكافرين والضلال، نسأل الله العافية. اللهم نجنا من كرب القيامة من أهوالي، واجعلنا من العاملين، واجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.